طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لعلنا نكمل أيها الإخوة ما بقي من الأمثلة معنا المثال رقم 21. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، الآية. قال: ومن لم يتعظ به فينزجر عما هو عليه مقيم من خلافه أمر ربه فإن له معيشة ضنكا. يقول: فإن له معيشة ضيقة، والضنك من المنازل والأماكن والمعايش الشديد، يقال هذا منزل ضنك إذا كان ضيقا، وعيش ضنك، والذكر والأنثى والواحد والاثنان والجمع بلفظ واحد. يعني منزلان ضنك، منازل ضنك. ثم قال: ومنه قول عنترة: وإن نزلوا بضنك أنزلي. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم أورد الرواية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الشقاء. وأورد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قال: ضيقة. ابن أبي نجيح معذرة قال: ضيقة. وعن قتادة من طريق معمر قال: الضنك الضيق. وعن مجاهد من طريق القاسم بن أبي بزة قال: يقول ضيقة. ومن طريق ابن جريج أيضا عن مجاهد مثله. الآن انتهى تفسيره لمعنى الضنك، انتهى تفسيره لمعنى الضنك. من طبقات السلف عندنا الآن في هذه الرواية؟ عندنا الصحابة والتابعون، عندنا علي بن عباس وقتادة ومجاهد، ابن عباس وقتادة ومجاهد. إذن عندنا طبقة الصحابة وطبقة التابعين. أيضا نفس القضية اللي سبقت في رواية قبلها، هي من اختلاف إيش العبارة، من اختلاف العبارة. ثم قال في المثال 22 معذرة: واختلف أهل التأويل في الموضع الذي جعل الله لهؤلاء المعرضين عن ذكره العيشة الضنك والحال التي جعلهم فيها. فقال بعضهم: جعل ذلك لهم في الآخرة في جهنم، وذلك أنهم جعل طعامهم فيها الضريع والزقوم. ثم أورد قال: ذكر من قال ذلك. وأورد الرواية عن الحسن من طريق عوف قال: في جهنم. إذن يكون فإن له معيشة ضنكا. نحن الآن عرفنا التفسير اللفظي لمعنى معيشة ضنكا، الآن التفسير السياقي يتكلم عنه ما المراد بالمعيشة الضنك، أو أين تكون معيشة الضنك. وأورد عن ابن زيد قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: فقرأ حتى بلغ ولم يؤمن بآيات ربه، قال: هؤلاء أهل الكفر. قال: ومعيشة ضنكا في النار، شوك من نار، وزقوم وغسلين، والضريع شوك من نار، وليس في القبر ولا في الدنيا معيشة. ما المعيشة والحياة إلا في الآخرة. وقرأ قول الله عز وجل: يا ليتني قدمت لحياتي، قال: لمعيشتي. قال: والغسلين والزقوم شيء لا يعرفه أهل الدنيا. إذن الآن ابن زيد يرى أن المعيشة الضنك تكون أين؟ في النار، وينفي أن تكون قبل الآخرة. يعني يقول لحن قال: وليس في القبر ولا في الدنيا معيشة، وكأنه يشير إلى أقوال أخرى، وهذا من باب الاستدراك، يعني يستدرك على من قال أنها ليست في أنها في الدنيا أو في القبر. وأورد عن قتادة قال: وقال في النار أيضا قتادة. وقال آخرون: بل عنا بذلك فإن له معيشة في الدنيا حراما. قال: ووصف الله جل وعز معيشتهم بالضنك، لأن الحرام وإن اتسع فهو ضنك. ذكر من قال ذلك. ثم أورد الرواية عن عكرمة قال: ما هي المعيشة التي أوسع الله عليهم من الحرام، فإن له معيشة ضنكا أي حراما. وأورد الرواية عن قيس بن أبي حازم قال: رزقا في معصية. وأورد الرواية أيضا عن الضحاك قال: الكسب الخبيث. ثم أورد الرواية أيضا عن الضحاك قال: قال العمل الخبيث والرزق السيء. وقال آخرون هذا القول الثالث ممن قال عنا أن لهؤلاء القوم المعيشة ضنك في الدنيا إنما قيل لها ضنك وإن كانت واسعة، لأنهم ينفقون ما ينفقون من أموالهم على تكذيب منهم بالخلف من الله وإياس من فضل الله وسوء ظن منهم بربهم، فتشتد لذلك عليهم معيشتهم وتضيق. ثم أورد الرواية عن ابن عباس قال في الآية قال: يقول كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه لا يتقيني فيه لا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. ويقال: إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة من الدنيا مكثرين فكانت معيشتهم ضنكا، وذلك أنهم كانوا يرون أن الله عز وجل ليس بمخلف لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب به. فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به اشتدت عليه معيشته فذلك الضنك. وقال آخرون، وهذا يعتبر القول الآن الرابع، بل عنا بذلك أن ذلك لهم في البرزخ وهو عذاب القبر. ثم أورد الرواية عن أبي سعيد الخدري قال عذاب القبر، وأورد الرواية أيضا عن أبي سعيد الخدري قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وأورد الرواية أيضا عن أبي سعيد أنه كان يقول المعيشة الضنك عذاب القبر، إنه يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنهشه وتخدش لحمه حتى يبعث. وكان يقال لو أن تنينا منها نفخ الأرض لم تنبت زرعا. وأورد الرواية عن أبي هريرة قال يطبق على الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، وهي المعيشة الضنك التي قال الله معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأورد الرواية عن السدي قال عذاب القبر. وأورد الرواية عن أبي صالح قال عذاب القبر. وأورد الرواية عن عبد الله بن مسعود قال عذاب القبر. إذن كم صار عندنا من قول؟ هي في الحقيقة ثلاثة أقوال، يعني القول الأول أن في الآخرة، والقول الثاني في الدنيا، وجعلها على قولين في توجيه كونها في الدنيا، والقول الثالث أنها في القبر. ولنلاحظ أن ابن زيد لما قال معيشة ضنكا قال ليست في القبر ولا في الدنيا، هذا يدل على اطلاعه على من قال أنها في القبر وفي الدنيا واستدراكه عليهم. يقول الإمام قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هو عذاب القبر. ثم أورد الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي حدثنا به، ثم أورد رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال عذاب الكافر في قبره. ثم أورد الرواية في ذلك. ثم قال بعد ذلك فكان معلوما بذلك أن المعيشة الضنك التي جعلها الله لهم قبل عذاب الآخرة، لأن ذلك لو كان في الآخرة لم يكن لقوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى معنى مفهوم، لأن ذلك إن لم يكن تقدمه عذاب لهم قبل الآخرة حتى يكون الذي في الآخرة أشد منه بطل معنى قوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإذا كان ذلك كذلك فلا تخلو تلك المعيشة الضنك التي جعلها الله لهم في أن من أن تكون لهم في حياتهم الدنيا أو في قبرهم قبل بعثهم، إذ كان لا وجه لأن تكون في الآخرة لما قد بينا. فإن كانت لهم في حياتهم الدنيا فقد يجب أن يكون كل من أعرض عن ذكر الله من الكفار فإن معيشته فيها ضنك، وفي وجودنا كثيرا منهم أوسع معيشة من كثير من المسلمين من المقبلين على ذكر الله تبارك وتعالى القانتين له المؤمنين. في ذلك ما يدل على أن ذلك ليس كذلك، وإذا خل القول في ذلك من هذين الوجهين صح الوجه الثالث وهو أن ذلك في البرزخ. إذن استدل الطبري لرأيه اللي ذهب إليه. قبل ما نأخذ استدلال الطبري، الآن الطبقات الموجودة عندنا في الروايات تشمل جميع الطبقات الثلاث، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، استفدنا من ابن زيد الاستدراك يعني استدراك السلف بعضهم على بعض، وأنه جعل المعيشة الضنك تكون أين؟ في الآخرة. ويكون قوله والعذاب الآخرة أشد وأبقى، هذا العطف من باب عطف الأوصاف وليس من باب عطف الذوات. يعني الطبري جعله من عطف الذوات، وابن زيد جعله من عطف إيش؟ الأوصاف. فيكون قوله معيشة ضنكا والعذاب الآخرة أشد وأبقى من باب التأكيد أن هذه المعيشة الضنك هي من عذاب الآخرة الذي هو أشد وأبقى، هذا على رأي ابن زيد. يبقى عندنا الآن بعد ما عرفنا جميع الأقوال، هل في الآية الآن أو في الاستدلال، هل الآن في الاستدلال الطبري اعتماد على مصدر من المصادر غير المصادر المعروفة؟ طبعا نحن الآن لاحظوا لا نناقش معنى الضنك، خلاص المعيشة الضنك الشديدة الضيقة، هذا المعنى اللغوي، لكن ما المراد بالمعيشة الضنك اللي هو الآن، ما هو المراد بالمعيشة الضنك في هذا السياق؟ في هذا السياق فمنهم من قال معيشة الضنك يكون في الآخرة في عذاب جهنم، ومن قال معيشة الضنك يكون في الدنيا، ومنهم من قال معيشة الضنك تكون في القبر. والذين قالوا في الدنيا هم ينبهون على معنى لا يكاد ينفك منه الكافر ولا الفاسق، اللي هو المعيشة الضنك لا يكاد ينفك منها كافر ولا فاسق، وهي ما يجده من الضيق في نفسه حتى وإن كان في حبور من الدنيا وسعة، يعني حتى لو كان في سعة إلا أن ما يجده من الضيق في نفسه لا يكاد ينفك منه. فكأنهم أشاروا إلى ما يقع في نفسه من الضيق والعنة والشدة، فهذا معنى الضنك عندهم وهو معنى صحيح، لكن هل هو المراد بالآية؟ هنا الكلام. الطبري الآن اعتمد على مجموعة من الدلائل. أول دليل اعتمد عليه ما هو؟ السنة. طيب لو كان المراد، لو كانت الآن الحديث، لاحظوا الآن طريقته الآن في إيراد الحديث، هل طريقته في إيراد الحديث طريقة من يرى أن الحديث صحيح من جهة الإسناد لكي يكون معتبرا من جهة التفسير؟ طريقته في إيراد الحديث، وبعد ما أورد الأقوال كلها أورد هذا الحديث، هل إيراده للحديث يشعر بأن هذا الحديث صحيح عنده؟ طيب لاحظوا الآن لما قال، طبعا فيه يبدو سقط قول من قال هو عذاب القبر، ثم قال لعله كالذي حدثنا به، ثم أورد الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية، إلى أن قال 99 تنينا، أتدرون من التنين 99 إلى آخره، ثم قال والعذاب، فكان معلوما بذلك أن المعيشة الضنك التي جعلها الله لهم قبل الآخرة، لأن ذلك لو كان في الآخرة لم يكن لقوله والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يعني متابعته للاستدلال عندي مشعرة بشيء من ماذا؟ من الضعف في هذا الحديث. لا هو الآن لما استدل إضافة للحديث كأنه مشعر أن الحديث عنده فيه كلام من جهة الإسناد، لكنه مما يؤنس لأنه قد ورد عن بعض الصحابة، يعني كبار الصحابة، عن سعيد الخدري وعن أبي هريرة، جميل، فجعل هذا الحديث أيضا على ضعفه عنده مما يؤنس بصحة هذا القول. ثم استدل له بالسياق، استدل له بالسياق للمغايرة بين المعطوفات. طيب ثم اعترض على الأقوال واحدا واحدا وأخرجها من ذلك، فكل هذا يشعر بأنه لو كان الحديث نصا صريحا عنده لما احتاج إلى أن يذكر استدلالات أخرى، لقطع به وجزم وانتهى، لقطع به وجزم وانتهى. فإذا مجموع هذه الدلائل عنده مقوية لأن يكون المراد بالمعيشة الضنك هي ما يكون في القبر، ما يكون في القبر، وهذا هو أصح الأقوال. يبقى الآن عندنا كيف نصحح ما جاء من قول من قال في الآخرة بعد أن نقول إن المراد الأولي أن المعيشة الضنك هي في القبر، ونصحح من قال هي في الدنيا. يعني الآن لاحظوا كيف طريقة التعامل مع الأقوال. يعني الآن القول المقدم عندنا هو ما ذكر الإمام الطبري في أن المراد بالمعيشة الضنك القبر، الآن نريد أن نصحح من قال المعيشة الضنك في الدنيا. يعني نذكر له وجها من الصحة. هل يدخل في المعيشة الضنك ما يحصل من الضيق للكفار والفساق أو ما يدخل؟ يدخل، يكون على سبيل الإشارة، يكون على سبيل إيش؟ الإشارة. فإنهم انتقلوا من ضنك كان عندهم في الدنيا إلى ضنك يكون في 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 القبر. وأيضا من لوازم الضنك الذي يكون في القبر أن يكون له ضنك أين؟ في الآخرة. فإذا الآن سيكون والعياذ بالله الضنك ملازما لهم في الدنيا من جهة، وفي القبر من جهة، وفي الآخرة من جهة أخرى. لكن الآية حديثها عن الضنك الذي يكون في القبر فقط، يعني الآن الآية دلالة مباشرة عن الضنك الذي يكون لها في القبر فقط. فإذا كان في القبر فقط فمن باب أولى أن يكون ما بعده مثل ضنك، وكأن فيه إشارة إلى أنهم انتقلوا من ضنك إلى ضنك. فهذا إذن يصحح لنا جميع هذه الأقوال لكن على هذه الجهة. ولهذا يجب أن نفرق ونحن نتكلم بين المراد الأولي وما يمكن أن يلحق بالمعنى من مرادات أخرى. فالمراد الأولي هنا عندنا أن الضنك هو عذاب القبر، وهو يشير إلى ما يقع من الضنك للعبد قبل القبر بما يحصل له من ضيق الصدر وعدم الراحة حتى ولو كان في نعيم، فإن هذا النعيم الظاهر الزائل يبقى في نفس العبد عليه حسرات كبيرة جدا جدا. ولهذا الشعراوي رحمه الله تعالى له كلمة أو له تعليق على قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، يعني تحولا. ذكر حال الدنيا لكي يبين عن القيمة في قوله لا يبغون عنها حولا. يقول: الإنسان إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى، يعني أعطاه من نعيم الدنيا، فإنه بين مخافتين: مخافة أن يزول عنه ما أعطاه الله فيفتقر، وهذا محتمل فيبقى قلقا. ولهذا تجد العبد ينمي ماله ينمي ماله ويلهث وراء ماله، يحفظ ماله وماله لا يحفظه، فهو يخاف أن يزول عنه، ومخافة أن يموت فيفوته التنعم بهذا المال، فهو بين هاتين المخافتين. فلهذا العبد دائما يطلب التحول، فإذا أعطاه الله كما يقول الشيخ طبعا بلهجته المصرية اللطيفة: إذا أعطاه الله شقة طلب من ربه يعني فلة صغيرة، فإذا أعطاه فلة صغيرة طلب من ربه فلة أكبر، فإذا أعطي قال: قصرا يا ربي. وهكذا يبدأ الإنسان يطلب التحول. أما في الجنة ما يحتاج هذا التحول، فقال الله: لا يبغون عنها إيش؟ حولا. وهذه من الاستطرادات التي تلطف عليكم الجو العلمي، عايشين كله في وقت شحذ ذهني، فهذه من لطائف الشعراوي رحمه الله تعالى. طيب، إذن الآن عندنا وضح معنى هذا الآن. طيب الاختلاف الآن من أي أنواع الاختلاف؟ كيف كذا مباشرة ما تلطفها شوية؟ كيف؟ لا الآن، لا أنا أريد الآن، لاحظوا الآن، قبل الآن نحن الآن لما نقول فيه تضاد في المعاني، بس أنا بالشرح اللي شرحته لك تنسجم كلها ولا ما تنسجم؟ ها؟ إيه، لكن الآن تنسجم، الآن تنسجم الأقوال ولا ما تنسجم؟ ما يكون فيها إذن اختلاف، ما قصدي ما يكون فيها تناقض، ما يكون فيها تناقض، هي صارت من اختلاف التنوع الذي نستخدم فيه عبارة أول: لا معيشة الضنك في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة. تمام، في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة. جميل، لا طبعا بنأتي إليه، لكن احنا الآن نحلل نحن لأنفسنا. ابن زيد هو ينفي أن يكون هذا أو هذا، لكن نفيه لا يعني أن اختلاف تضاد، لا يلزم منه، يعني كونه ينفي ابن زيد أنها في الدنيا أو في القبر لا يعني أن الاختلاف اختلاف تضاد، فهو يرجح أنه في الآخرة. لكن نحن الآن أمام هذا، نقول إنه في هذا أو في هذا أو في هذا، فاختلاف تنوع في الحقيقة، لأنه من قال إنها في الدنيا لا يلزم على قوله ألا تكون في القبر، ولا يلزم أن تكون ألا تكون في الآخرة، ومن قال في الآخرة لا يلزم أنه لا تكون في القبر وأيضا لا تكون في الدنيا، بمعنى أنه الآن أحد الأقوال لا يبطل الأقوال الأخرى، فيمكن اجتماعها جميعا، أن يكون ظنك الدنيا كما أخبر من أخبر، ويكون ظنك له في القبر، ويكون ظنك له في الآخرة، فيمكن أن تجتمع، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لكن الكلام الآن ليس الآن كلامنا يا إخوة عن ما هو الراجح، عن كلامنا هل الآية تحتمل أو ما تحتمل، وإذا جعلها تحتمل الأقوال يكون والعذاب الآخرة أشد وأبقى، هو ليقع في إشكال أنه على من قال أنه يكون في الآخرة يكون صفات، وعلى من قال في القبر يكون إيش ذوات فقط، لكن هو من باب النظر في الاحتمال، فيكون من هذه الجهة اختلاف تنوع. ولما نقول اختلاف تنوع أيضا لا يعني أننا لا نرجح، لا، حتى في اختلاف التنوع يرجح القول الأولى، مثل ما فعل الإمام الطبري في هذا المقام. واضح الفكرة؟ هل بقي في ذهنكم شيء في هذا الموضوع؟ يعني إن شاء الله واضح المثال. طيب، قال في المثال 24 وقوله ونحشره يوم القيامة أعمى، قال اختلف أهل التأويل في صفة العمى الذي ذكر الله في هذه الآية أنه يبعث هؤلاء الكفار يوم القيامة به، فقال بعضهم ذلك عمى عن الحجة لما لا عمى عن البصر، ثم أورد الرواية عن أبي صالح قال ليس له حجة، وعن مجاهد قال عن الحجة، وقيل يحشر أعمى البصر. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك ما قال الله تعالى ذكره، وهو أنه يحشر أعمى عن الحجة ورؤية الشيء كما أخبر جل ثناؤه فعمى ولم يخصص، فعمى ولم يخصص. طيب الآن عندنا من ناحية طبقات السلف فقط عندنا أقوال من تابعين، أبو صالح باذام مولى مهانئ روى عن ابن عباس، وعندنا أيضا مجاهد، طبعا لم يذكر من قال بأنه أعمى البصر، لم يشر إلى من قال به. فعلى العموم يعني سواء يعني قلنا بهذا، يعني سواء قلنا بهذا أو بذاك، صار عندنا إذن العمى على قولين. السؤال إذا كان العمى، يعني إذا كان العمى كما ذكر الإمام الطبري أنه على العموم وليس على التخصيص، فإذا يكون عندنا الآن من قال بأنه عمى البصيرة ومن قال إنه عمى البصر، يكون ماذا؟ إيه الاختلاف؟ من باب إيه، لما نقول فلان أعمى ونسكت كذا، فلان أعمى وأعمى الله فلان وتسكت لا تبين، أعمى الله فلان تحتمل أعمى بصيرته وتحتمل أيضا أعمى بصره، إذن هذا راجع إلى ويش؟ الاشتراك، لا قبل، راجع إلى إيش؟ إلى الاشتراك، لأن لفظ أعمى تحتمل أعمى البصر وأعمى البصيرة. تذكرون شيخ الإسلام لما تكلم عن المشترك والمتواطي في آخرها قال وهذا إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، فهذا يصح فيه القولان فيكون من الصنف الثاني، يعني ملحق بالعام الذي تذكر له ماذا؟ أمثلة، من العام الذي تذكر له أمثلة، فإذا يصح أن يكون أعمى بصر وأعمى بصيرة في آن واحد، لأن الله لم يخصص أحد العميين هنا، فعم به عمى البصر وعمى البصيرة. واضح الفكرة هذه؟ من باب الاشتراك. ليكون من الصنف الثاني، يعني من شبهه، من جنسه، يعني من جنس الصنف الثاني الذي يحتمل جميع ما قيل في الآية من الأمثلة. طيب المثال 25 قال وقد كنت بصيرا، أيضا اختلف على التأويل، فقال بعضهم قد كنت بصيرا بحجتي، فيكون مقابل ليش يحشر أعمى البصير عن حجته، وأورد الرواية عن مجاهد، وقال آخرون بل معنى ذلك وكنت ذا بصر أبصر به الأشياء، ثم أيضا أورد الرواية عن مجاهد قال في الدنيا، لكن لم يرد تلاحظون أن عبارة مجاهد ليست صريحة في ماذا؟ في الإبصار، وإنما هو ذكر وقت الإبصار. ثم ورد رواية عن قتادة قال كان بعيد البصر قصير النظر أعمى عن الحق. ثم أيضا الطبري مرة أخرى قال والصواب من قال ذلك عندنا أن الله عز شأنه وجل ثناؤه عم بالخبر عنه بوصفه نفسه بالبصر ولم يخصص منه معنى دون معنى، فذلك على ما عمه. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية قال ربي لما حشرتني أعمى عن حجتي ورؤية الأشياء وقد كنت في الدنيا ذا بصر بذلك كله. فإن قال قائل أو وقد كنت في الدنيا ذا بصر بذلك كله، الآن الطبري لاحظوا الآن سبك لنا المعنى، وخلونا نقف عند هذه قليلا. الطبري الآن بعد ما صحح الأقوال سبك لنا المعنى، لاحظوا العبارة الآن معنى عند الطبري قال ربي لما حشرتني أعمى عن حجتي ورؤية الأشياء وقد كنت في الدنيا ذا بصر بذلك كله. الآن القولين معا سبكها في هذه العبارة، يعني هذا الأسلوب في سبك العبارات مهم جدا، وأنا أنصح طالب العلم أن ينتبه له، وهو لو أراد أن يقيس نفسه في معرفة التفسير وضبط التفسير أن يجرب نفسه في سبك العبارات في مثل هذا، سيجد أحيانا فيها شيء من الصعوبة، لكن إذا تدرب عليها ستكون يسيرة له. وهذا نفس الشغل الذي يعمله معكم الشيخ محمد صالح في قضية التفسير الإجمالي، وهذا نفس شغله، فأنا الآن نتطفل عليه قليلا ما دام الطبري أشار إلى هذه الفائدة. ولذا أنا أيضا كما قلت لكم أؤكد هذه الفائدة، قضية سبك العبارة التفسيرية قضية مهمة تدل على قدرة المفسر في فهمه للمعنى. طبعا أورد موضوع خارج إطار التفسير فلا نحتاج أن نناقشه، ننتقل للمثال 26. يبدو فيه قفز أرقام ولا لا؟ في قفز أرقام ولا ماشي الأرقام؟ 24 25 26. طيب قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. يقول تعالى ذكره قال الله حينئذ للقائل له لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فعلت ذلك بك فحشرتك أعمى كما أتتك آياتي، وهي حججه وأدلته وبيانه الذي بينه في كتابه. فنسيتها يقول فتركتها وأعرضت عنها ولم تؤمن بها ولم تعمل. وعنى بقوله كذلك أتتك أي هكذا أتتك، وقوله وكذلك اليوم تنسى يقول فكما نسيت آياتنا في الدنيا فتركتها وأعرضت عنها فكذلك اليوم ننساك فنتركك في النار. هذا التفسير الإجمالي. ثم انتقل إلى ذكر الخلاف قال وقد اختلف أهل التأويل في معنى وكذلك اليوم تنسى، فقال بعضهم بمثل الذي قلنا في ذلك ذكر من قال ذلك. ثم أورد الرواية عن أبي صالح قال في النار، وأورد الرواية عن مجاهد من طريق ابن نجيح قال فتركتها كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فتركتها وكذلك اليوم تنسى أي كذلك اليوم تترك في النار. ثم أورد الرواية عن قتادة ثم قال وروي عن قتادة في ذلك ما حدثني به بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال نسي من الخير ولم ينس من الشر. قال وهذا القول الذي قاله قتادة قريب المعنى مما قاله أبو صالح المجاهد، لأن تركه إياهم في النار أعظم الشر لهم. قال نسي من الخير ولم أو نسي من الخير ولم ينس من الشر، الصواب هكذا هي مكتوبة بالفتح لكن الصواب نسي من الخير ولم ينس من الشر، يعني كذلك أتتك وكذلك اليوم تنسى أي تنسى من الخير ولا تنسى من الشر. طبعا لاحظ عبارة قتادة عبارة عامة، لكن الطبري وجهها إلى معنى الذي ذكره مجاهد وأبو صالح. فإذا الآن لما قال واختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى فذكر القول الأول الذي يراه، لما قال وروي عن قتادة هذا الأسلوب الآن منه هل يدل على أن قول قتادة من حيث الرواية من حيث الأسلوب هذا هل يدل عن قول قتادة مقبول عنده؟ يعني هذا الرأي الظاهر أنه غير مقبول عنده، لأنه غير مقبول يعني المعنى الذي ذكره قتادة أوليا غير مقبول، لكنه سيأتي إليه بعد قليل. الطريقة هذه والأسلوب الذي يعمله الطبري بهذه الطريقة لما يقول وبمثل الذي حدثنا به وبمثل الذي قلنا قال فلان وفلان وفلان، ثم يذكرهم ثم يقول وروي أو وقال وعبارات مثل هذه، هذه تشعر بضعف القول. فإذن القول قتادة عنده فيه ضعف، ليس مثل قول مجاهد وأبي صالح، مع أنه حكى الخلاف، ولكن بعد أن انتهى من ذكر قول مجاهد قول قتادة وجهه، يعني السطر الأخير نسميه إيش؟ توجيه الأقوال. فلما وجه هذا القول صرفه، يعني صرف وجهته إلى القول الذي ارتضاه، فجعل قول قتادة، قول قتادة الذي فيه كلام عنده، جعله يمكن أن يتوجه إلى قول صواب بطريقة ذكرها. لأنه قال لاحظ وهذا القول الذي قلناه قاله قتادة قريب المعنى مما قاله أبو صالح ومجاهد، لأن تركه إياهم في النار أعظم الشر لهم. لأنه قال تنسى في النار، يعني تترك في النار، تترك في النار، نسي لم ينسى من الشر، الآن وازن بين لم ينسى من الشر تترك في النار، فإذا الآن بينهما تلازم، لأنه أعظم كما قال الطبري، لأن تركهم إياهم في النار هو أعظم الشر لهم. فإذا رد قول قتادة إلى قول مجاهد وأبي صالح، وهذا يعتبر كما قلت لكم من اختلاف من توجيه الأقوال، لكنه جاءه جاء بطريقة أو بصيغة تشعر بأن قول قتادة ليس مقدما عنده، وإنما المقدم هو قول أبي صالح ومجاهد. طيب عندنا الآن الطبقات كما هو واضح، طبقة إيش؟ التابعين فقط. طيب قول مجاهد وأبي صالح مستنده ماذا؟ تنسى بمعنى تترك، مستنده ماذا؟ اللغة، يعني مستنده اللغة. طيب في 27 قال اختلف أهل التأويل في معنى قوله لكان لزاما، فقال بعضهم معناه لكان موتا، ثم أورد الرواية عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة يقول موتا، وقال آخرون معناه لكان قتلا، وأورد عن ابن زيد قال واللزام القتل، اللزام القتل. طيب هل بين المعنيين فرق بين الموت والقتل؟ يعني النتيجة واحدة، يعني من قتل فإنه في النهاية ميت، فإذا هذا يعتبر من اختلاف إيش؟ التعبير، من اختلاف التعبير. كذلك آخر مثال عندنا في قوله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، قال يقول تعالى ذكره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنتظر ولا تنظر إلى ما جعلنا لضرباء هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم وأشكالهم متعة في حياتهم الدنيا يتمتعون بها من زهرة عاجلة، من زهرة عاجلة عاجل الدنيا ونضرتها لنفتنهم فيه، أي يقول لنختبرهم فيما متعناهم به من ذلك ونبتليهم، فإن ذلك فان زائل وغرور وخدع تضمحل، ورزق ربك أي الذي وعدك أن يرزقكه في الآخرة حتى ترضى وهو ثوابه إياه خير لك مما متعنا به من زهرة الحياة الدنيا وأبقى، يقول وأدوم لأنه لا انقطاع له ولا نفد. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي يستسلف منه طعاما فأبى أن يسلفه إلا برهن، ثم أورد الرواية عن أبي رافع قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهودي يستلفه فأبى أن يعطيه إلا برهن، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وأورد رواية أخرى أيضا عن أبي رافع قال نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فأرسلني إلى يهودي بالمدينة يستسلفه، فأتيته فقال لا أسلفه إلا برهن، فأخبرته بذلك فقال إني لأمين في أهل السماء وفي أهل الأرض فأحمل درعي إليه، فنزلته لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، إلى قوله والعاقبة للتقوى. ويعني بقول أزواجا منهم رجالا منهم أشكالا، وبزارة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا. سؤال الآن، الآن لما انتهى الطبري من بيان المعنى، هل بقي في المعنى شيء يحتاج إلى بيان في أول الأمر قبل يقوله ذكر أن هذه الآية نزلت إلى آخره؟ هل بقي فيها شيء يحتاج إلى بيان؟ طيب، هل أيضا هذا الأمر مشعر بتضعيف عند الطبري أو غير مشعر لما قال وذكر أن هذه الآية نزلت؟ ها؟ هو مشعر. ليه مشعر؟ لأنه لو كانت هذه الرواية مقبولة عنده لاستخدم أسلوب التقرير، يعني كما يقول بمثل الذي حدثنا به فلان كذا، لما قال وذكر يشعر بتضعيف الرواية عنده. دعونا ننظر الآن الرواية، ما وجه الضعف فيها من جهة التاريخ وليس من جهة المعنى. أعيد مرة أخرى، الآن سبب النزول هذا، سبب النزول فيه وجه، فيه أمران. الآن عندنا في سبب نزول أمران، نظر تاريخي ونظر تفسيري. سأرجع أنا النظر التفسيري لكن آتي إلى النظر التاريخي. النظر التاريخي يضعف الرواية من أي جهة؟ أحسنت، من جهة أن السورة مكية وهذا الحدث في المدينة، فلا يمكن أن تكون نزلت هذه الآية من أجل هذا الحدث إذا كنا ننظر نظر تاريخي. كذلك آية الحجر مكية بإجماع، ولا يمكن تكون آية الحجر نزلت بسبب هذه القصة. إذن النظر التاريخي يبطل ارتباط هذه الآية بهذه القصة من جهة إيش؟ كونها سبب النزول، يبطل ارتباط هذه القصة بهذه الآية بكونها سبب النزول، هذا النظر إيش؟ التاريخي. يبقى النظر التفسيري. ما معنى النظر التفسيري؟ المعنى المذكور في سبب النزول هل يدخل في معنى الآية أو لا يدخل؟ سؤال، المعنى المذكور في سبب النزول يدخل في معنى الآية أو لا يدخل؟ يدخل. إذا ما دام يدخل، حكايته لبيان الآية، لبيان معنى الآية مع معرفة ما فيه من الإشكال التاريخي، صحيحة أو ليست بصحيحة؟ صحيحة. إذن الآن يعتبر مثالا لمعنى الآية. تذكرون شيخ الإسلام لما ذكر في أسباب النزول أدخلها ضمن المثال العام الذي ذكر له أمثلة، قال ومنه ما يحكونه أو مثله ما يحكونه من قولهم نزلت هذه الآية في كذا. وقلت لكم القاعدة أن أسباب النزول أمثلة للمعنى العام، أسباب النزول أمثلة للمعنى العام. فإذا أنا الآن كمفسر لما أذكر هذا وأنا بصير وعارف بمشكلة التاريخ، ما يأتي واحد ويعترض عليه يقول والله أنت خطأ، أقول له المعنى المذكور في 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 في, في السبب، المعنى المذكور في السبب يصح أن يكون بيانا للآية، لأن أنا أريد أن أبين الآية. فلما أبين الآية أقول إن هذا المعنى الذي ذكر يدخل. حزن النبي صلى الله عليه وسلم كونه لم يستطع أن يضيف ضيفه إلا بهذه الطريقة، كالله يسلي يقول لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فإذا هي نوع من ماذا؟ وهي مستمرة للرسول صلى الله عليه وسلم، نوع من تضمين الرسول صلى الله عليه وسلم وتلطيف الأمر له. هذا ما يتعلق بهذه الأمثلة، هذا آخر مثال. طبعا ليس عندنا هنا إلا قضية سبب النزول، ولعلنا كنا ناقشناها ووضحناها. نعم، تكفى الصوت لو سمحت. يعامل الأحاديث الضعيفة، هل الطبري يعامل الأحاديث الضعيفة مثل الإسرائيليات؟ لا أستطيع طبعا الآن أن أجزم لك جزما، لكن الأمر العام نعم. والطبري في الأحاديث الضعيفة أو في الإسرائيليات هو يأتي بها لبيان المعنى العام وليس نظرا إلى التفاصيل، لبيان المعنى العام وليس نظرا للتفاصيل. هذه القاعدة العامة والغالبة عنده، يعني هذه القاعدة العامة والغالبة عنده. نعم، لا، ذكرنا أنه لا يصح أن تكون هناك سورة نزلت مرتين، هذا ذكرنا في أن الصواب أنه لا يوجد سورة أو آية نزلت مرتين. نعم. التفسير والتأويل كما هو معلوم، التأويل يأتي بمعنى التفسير، نقول مثلا القول في تأويل قوله تعالى كذا مثل ما يقول الطبري، أي في تفسير قوله تعالى كذا. إذن التأويل والتفسير يشتركان في معنى بيان المعنى، يعني بيان المعاني، فنقول أول الآية أو فسر الآية، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يفترق التأويل عن التفسير بمعنى مستقل، وهو ما تؤول إليه حقيقة الشيء. فإذا قلت لك مثلا، نفترض ما نحن ننتظر واحد من الناس نسميه مثلا عبد الله، وأنتم الآن معي في منشغلون معي ونتساءل متى سيأتي عبد الله، فإذا جاء قلت لكم جاء عبد الله، فقولي جاء عبد الله حضوره تأويل هذا الخبر، يعني أنا أخبرت بأنه جاء فحضوره تأويل هذا الخبر. لما نقول أشرقت الشمس فتأويله هو شروق الشمس، يعني أنك ترى الشمس قد أشرقت، هذا تأويله. يعني إذن تأويل الخبر وقوعه، تأويل الخبر وقوعه. إذا كان أمرا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تقول كان يكثر أن يقول يعني في آخر عمره في سجوده وركوعه سبحانك ربنا وبحمدك ربي اغفر لي. يتأول القرآن يعني يطبق أوامره، ومن تأوله أيضا أن يجتنب نواهيه، فهذا إذن سمى تأويل. ومنه تأويل الرؤيا وهو تحقق وقوعها، فتحقق وقوع الأمر سواء كان خبرا أو كان أمرا أو نهيا يسمى إيش؟ تأويلا. وبيان معناه يسمى أيضا تأويلا بمعنى التفسير. هذا هو باختصار ما يتعلق بالفرق بينهما. نعم. ثنى اختصار حدثنا، اختصار حدثنا، ثنى هذه اختصار حدثنا. طيب
تقريبا اختصر.
طيب ماشي. طيب في أسئلة عندكم ولا نقرأ الأسئلة؟ سم معلش، متى أطلق؟ توفي ابن مسعود سنة 32 وهو الذي قاله، فأكيد يكون أطلق قبل سنة 32 ابن مسعود. نعم. هذا يقول ورد في الكتاب صفحة 108 والليل إذا عسعس، وهذا يجوز أن يرجع إلى ذات واحدة وهو الليل، لكن يختلف الوصف فيها بسبب كون الحرف من أحرف التضاد في اللغة، فيكون الإقسام بإدبار الليل وإقباله، وهما جهتان متغيرتان في الوصف. فأي حرف يقصد الشيخ؟ وما هو حرف التضاد؟ الحرف المراد به الكلمة اللي عسعس، لأنه يطلق على الكلمة حرف، المقصود عسعس، المقصود عسعس يعني الحرف اللي هو عسعس، ويطلق على الكلمة حرف. طيب هذا تقسيم لصحيح سؤال، هل هذا التقسيم صحيح؟ التفسير النبوي جانب نستطيع أن نزيد عليه، ذلك من جهتين، بذكر معنى أعم من المعنى الذي أورد الرسول صلى الله عليه وسلم كتفسير ابن عباس لغاسق الليل، وإذ الثاني التفسير النبوي على سبيل التمثيل، ثم ذكر مثال من قوة اللي هم استطعتم من قوة، والجانب لا يستطيع أن نزيد عليه بل نور التفسير النبوي بعينه، وذا إذا كان بين حكم شرعي وإذا كان بين أمور غيبية. طيب هذا صحيح، يعني التقسيم الموجود صحيح. في تفسير كلمة السبيل في آية ثم السبيل يسرة، وكلمة زوجت في آية وإذا أنه زوجت، هل هو من تفسير القرآن بالقرآن على طريق الاجتهاد؟ طبعا لا شك أنه على طريق الاجتهاد، يعني التفسير اللي ورد في ثم السبيل وأيضا وإذا أنه زوجت من باب الاجتهاد بلا ريب، لكن قبولنا لزوجت لأنه قول الجمهور، وأما في السبيل يسرة فهو قول بعضهم والسياق يدل على القول الثاني. يقول كيف التعامل مع تفسير الشعراوي بالرغم ما به من بعض المخالفات، حيث إنني أشعر بالاستفادة عند سماع التفسير مع التنويه على النقاط التي هي توجب الحذر منها. طبعا كما قال الرسول بن تيمية رحمه تعالى ولكن يعطى كل ذي حق حقه. يجب دائما ونحن نتكلم يعني في حق العلماء حتى لو كنا نخالفهم في بعض الأمور، كما يعني ذكرت لكم أن يكون عندنا عدل في التعامل مع هؤلاء. طبعا هو الرجل أفضى إلى ربه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يلحقنا أيضا بالمغفرة به في جنات النعيم. الشعراوي كما معلوم عنه عنده مخالفات هي الحقيقة يعني مزعجة من مثله، بعض التصوف الموجود عنده وما يتعلق بالقبور وبعض القضايا التي تعتبر من المذهب الأشعري الذي عنده، لكن الذي يسمع تفسيره وخاصة إذا كان عارفا أو بصيرا فإنه سيعرف المواطن التي وقعت عند الشيخ رحمه الله تعالى. وأما عامة الناس ففي الغالب أن العامة لا يدخلون في القضايا الكلامية والتأثيرات هذه في الغالب، يعني في الغالب أنهم لن يشكل عليهم هذا الشيء، لكن من كان يستمع إليه فبعض القضايا الكلامية ولكنها قليلة في كتابه في تفسيره، وبعض القضايا التصوف أيضا عنده يحذر منها، وفي الغالب ما بقي من ذلك من اللطائف التي يذكرها فهي نفيسة ومفيدة جدا، وقد أتاه الله وفتح عليه في هذا الباب، ولم أعرف أن أحدا يستمع إليه ويعني ولا ينجذب إليه. وهذه مما خص يعني ميزه الله سبحانه وتعالى بها، فأنا أدعو حقيقة إلى الاستماع إليه والاستفادة منه، والحذر مما يمكن أن يعرفه الإنسان من مثل هذه الأمور. مثلا في التوسل عند قول الله سبحانه وتعالى يبتغون إليه الوسيلة ذكر أحكام التوسل على مبدأ بعض الصوفية في جواز التوسل، وبعض مثل بعض الصفات أيضا أوردها على أيضا التأويل يعني تأولها، وأيضا عنده بعض القصص والأشياء التي يريدها من قصص الصوفية التي يذكرها، وهي قصص تذكر يعني للعبرة وإن كان في بعضها ملاحظات. وله أيضا فيما يتعلق بالمولد رحمه الله تعالى أيضا بعض المحاضرات التي ذكرت عنه فيها إشكال كبير جدا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ويغفر له بما قدم للإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب. إذا كان بقي سؤال أو استفسار، ورقة جاءت ورقة ما التفت إليه معذرة. يقول نرجو توضيح آية على هذا النموذج، فهل المقصود مرجع الاختلاف وما الملاحظات؟ يا إخوان أنا قصرت معكم، هي مقطع الآية مثل ما ذكرنا، المقطع مثلا إيش من الآية تخلناها في الآيات مثلا إيش بصيرة اللي كنت بصيرا أو تنسى يعني تترك، وقول قتادة يعني تذكر القول الأول تترك والقول الثاني نسي في الشر. نوع الخلاف تنوع، مرجع الاختلاف يرجع إلى معنى واحد، ملاحظات هذا إذا كان في بعض الملاحظات ممكن تذكرها فقط لا غير، هذا هو المراد. ولعلي قصرت في أن نرتبط بهذه الورقة ولم نستفيد منها، لكن لعلكم تستفيدون أنتم في المستقبل، ممكن تضعون فيها أيضا تضيفون إليها القول الراجح ثم أيضا قاعدة الترجيح وسبب الاختلاف، كلها ممكن تذكر في هذه الورقة. يعني مقطع الآية، الأقوال، سبب الاختلاف، نوع الاختلاف، مرجعه يعني إلى قول أو إلى أكثر من قول، أسف إلى معنى أكثر معنى، الراجح، القاعدة الترجيحية، والملاحظات فيما لو احتجت أن تذكر بعض الأشياء أو الملاحظات على اللي هو على هذه الأقوال. طيب بهذا نكون ختمنا هذه الدورة، وأشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا أن نختم هذا الكتاب يعني بشيء من العجلة لضيق الوقت، ولكن يعني نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى كبيرة أن نكون أنجزنا قراءته والتعليق عليه وكذلك التطبيق، وكان عندي أيضا تطبيقات أخرى لكن أيضا الوقت لم يسعف بذلك، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك ويسر لنا ما يسر من التفهم في كتابه أن يجمعنا في جنات النعيم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.